بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء، نحييكم بتحية الإسلام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. هشام بن سالم الجواليقي من أصحاب الإمامين الهمامين الصادق والقاظم عليهما السلام، نسب إليه وإلى أقرانه بشكل خاص وإلى الشيعة الإمامية بشكل عام القول بالتجسيم، أي توصيف المعبود بصفات وهيئات كجعله على صورة إنسان ينتفع بحواس وما إلى ذلك من التشبيه، فكيف لذلك سبيل من الصحة؟ وأن نفس الأئمة استنكروا ذلك ولم يقبلوه، فكيف لمن نقل ونسب أن يتجاهل الروايات المتواترة والواردة في كتب الشيعة بشأن تنزيه ذات الباري عز وجل عن جميع الصفات والتشابيه؟ فما الدافع وراء تلك الافتراءات؟ هل هو وقوع في قاع الروايات وحيرة في اختلاط المرويات، أم نية مسبقة في التشويه ورغبة في التحريف؟ إنما نسأل لنفتح بابا من هدى ونغلق بابا من ردى، برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به وإياكم مشاهدينا الأفاضل. السلام عليكم سماحة الشيخ.
مشكور حبيبي على هالمقدمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هشام ابن سالم الجواليقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والمنقطع إليه، وتكاد المصادر التي بين أيدينا أن تجمع أنه من الموالي، أي من الذين كانوا عبيدا أو آباؤهم من العبيد المسترقين بالفتوحات. فيذكر كل من البرقي والكشي والنجاشي أنه كان مولا لبشر بن مروان من سبي الجوزجان، وبشر بن مروان هو والي الكوفة من قبل أخيه عبد الملك، لكن الشيخ الطوسي يذهب إلى أن هشام كان مولا للجعفيين الكوفيين وقبيلة جعفة يمانية قحطانية. نحن نستبعد أيضا أن يكون هو من سبي الجوزجان، لأنها فتحت عام 33 للهجرة، وبقي هشام إلى ما بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، أي إلى العام 148 للهجرة. هذا السن الطويل غير ممكن في العادة وفي الأعم الأغلب. فالراجح إذن أن يكون أبوه سالم من سبي الجوزجان، ولعل بشر بن مروان كان قد اشتراه من قبيلة جعفة فانفسخ ولاؤه لها وأصبح ولاؤه لبشر. ولم يذكر التاريخ كم كان عمر هشام حين ذاك، وهل كان مسلما منذ ولادته أم أنه أسلم بعد ذلك، لكن وجدناه ينقل عن أبيه سالم عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن أبي طالب حديثا، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن سالم وولده من بعده كانا على اتصال بخواص الأئمة كأبي حمزة الثمالي، ولعلهما كانا يخفيان ولاءهما لأهل البيت عليهم السلام نتيجة الظلم والقهر من جهة، ولكونهما عبدين لبشر بن مروان بن مروان الأموي من جهة أخرى، مما يعني أنهما تحت رقابة لصيقة وشديدة تمنعهما من التحرك ولو بالحد الأدنى. وإذا كان هشام مولى لبشر المرواني المتوفى سنة 75 للهجرة، فهذا يعني أنه عاصر أربعة من الأئمة: زين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، ولم يروي عن السجاد والباقر سوى روايتين. الأولى قال فيها كان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه العنب، فكان يوما صائما، فلما أفطر كان أول ما جاء العنب، أتته أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه، فدست أم ولده إلى السائل فاشترت منه، يعني عنقود العنب اشترته منه ثم أتته به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه إياه، ففعلت أم الولد كذلك ثم أتته به فوضعته بين يديه، فجاء ثلاث مرات تكرر أم الولد، فلما كان في المرة الرابعة أكله. والثانية، الرواية الثانية، حدث هشام فقال لما كانت الليلة التي قبض فيها أبو جعفر أي الباقر عليه السلام، قال يا بني هذه الليلة التي وعدتها، وقد كان وضوءه قريبا، فقال أريقوه أريقوه، فظننا أنه يقول ذلك من الحمى، فقال يا بني أرقه، فأرقناه فإذا فيه فأرة. وهنا تتعدد الاحتمالات، فإما أنه كان يمارس أقصى درجات التقية فلم يتمكن من نقل أكثر من هاتين الروايتين لعدم إمكانه التواجد مع الأئمة، وإما أنه هو المقصود من الروايات التي تشير إلى أن هشام بن الحكم كان جهميا فتاب على يديه الصادق عليه السلام. وقد خلط الرواة بين هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، ذلك أن هشام بن الحكم التحق بالصادق عليه السلام ولحيته لم تنبت كاملة بعد، على عكس هشام بن سالم الذي كان كهلا في عهد الإمام الصادق عليه السلام. لكننا نميل إلى القول الأول، أي أنه كان يتقي بشدة، ويؤيد ذلك أنه سأل زرارة بن أعين أن يسأل الباقر عليه السلام عن العمل عند السلطان، فرد الإمام لا بأس به، ثم قال الإمام إنما أراد زرارة أن يبلغ هشاما أني أحرم أعمال السلطان، مما يعني أن الإمام شرع له العمل لعلمه بحاله وعدم إمكانه التفلت من الرق الذي هو فيه، وكونه مأمونا في العمل ذلك على مستوى عدم ضرره على المؤمنين في عمله لدى السلطان. وتدل الروايات على انقطاع هشام بعد ذلك إلى الإمام الصادق عليه السلام، مما يعني أنه بعد زوال الحكم الأموي تحرر من ربقة العبودية وملك أمره، فخرج شيئا ما من تقيته وتفرغ لحضور مجلس الصادق عليه السلام، فكان على سبيل المثال يقول سئل وأنا حاضر، أو سمعته يقول، وقد صرح هو بذلك لعبد الله بن جعفر الصادق حين قال له أصلحك الله، قد عرفت موالاتي لأبيك وانقطاعي إليك. والانقطاع إلى الشخص يعني قضاء وقت معتد به يوميا معه أو في معظم أيام الأسبوع. وكان في بداية أمره يعتاش من صنع الجواليق وهي قدور للطعام، ثم صار بعد ذلك علافا أي يبيع الأعلاف للدواب. وقد ترك هشام جملة من المؤلفات ككتاب الحج الذي روى عنه ابن أبي عمير، وكتاب التفسير، وكتاب المعراج، مضافا إلى مسند هشام بن سالم والذي جمعت فيه رواياته كافة تقريبا، كما روى عما يربو عن 64 شخصا منهم الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وروى عنه 46 شخصا أو يزيدون. وقد نقل هشام روايات الأئمة في شتى المواضيع، أذكر منها على سبيل المثال للحصر التوحيد، النبوة، الإمامة، مسائل الجبر والاختيار، التفسير، الطهارة، الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح، القضاء، الأحكام، الأيمان والنذور، الكفارات والجهاد والطلاق والمواريث والشهادات. بل كان يسأل في مسائل دقيقة كحق الله على خلقه، وحزن يعقوب على يوسف، وأن الحسن أفضل أم الحسين، وعن الإمام الغائب قائم آل محمد عليه السلام. وكثيرا ما كان يرجع إلى الإمام عليه السلام في خلافه مع أصحابه كزرارة وغيره، بل ويأخذ الأجوبة منه عليه السلام للخصوم الذين كثيرا ما كانوا يجادلونه، وقد شغلت باله عدة مسائل كان لا يتحرج من السؤال عنها، كطلبه من موسى بن بكير أن يسأل الإمام عليه السلام حول أن الكفر أقدم أم الشرك، وقد حرص الأئمة عليهم السلام على تعليمه وتثقيفه ورفع مستواه في الجدل والمناظرة، لأنهم رأوه أهلا لذلك. وقد جرى الافتراء عليه حيث نقل عنه قوله بالتجسيم، لكنها روايات ضعيفة الإسناد تدل على حملة منظمة كانت تشن عليه وعلى أمثاله لتوهين الدائرة الملاصقة للأئمة عليهم السلام من الأصحاب، تضعيفا لنقلهم وبالتالي الحد من انتشار أفكار تلك المدرسة الخلاقة. ويكفي في سطوع نجمه أن أتباعه الذين نقلوا عنه سموا بالجوالقية كفرقة صدر المنع الحكومي عليهم، واعتبرهم المهدي العباسي فرقة محظورة يلاحق أتباعها يقتلون ويسجنون. ولم نعلم مع الأسف بالدقة متى كانت وفاة هذا العالم وأين مدفنه، لكن اليقين أن وفاته كانت في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. وأود هنا أن أنقل رواية عن هشام تدل على نفاذ بصيرته وسعيه الدؤوب لمعرفة الحق واتباعه ومقاومة الباطل والوقوف في وجهه، وفيها دلالة على المواصفات النموذجية التي تمتع بها الشيعة الموالون الحقيقيون. فقد حدث هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله، أي إمام الصادق، أنا وصاحب الطاق من الأصحاب أيضا، والناس مجتمعون وين؟ على عبد الله بن جعفر ابن الإمام الصادق الأكبر، اجتمعوا عليه باعتبار أنه صاحب الأمر بعد أبيه. فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق واثنين من أقحاح الشيعة والناس عنده، وذلك أنهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الأمر في الكبير ما لم تكن به عاهة. فدخلنا عليه نسأله بما كنا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال: في 205. فقلنا: ففي 100؟ فقال: درهمان ونصف. فقلنا: والله ما تقول المرجئة هكذا؟ قال، فرفع يده إلى السماء، قال: والله ما أدري ما تقول المرجئة. قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه، أنا وأبو جعفر الأحول، يعني مؤمن الطاق. فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارى، لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد، ونقول إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى الزيدية، إلى المعتزلة، إلى الخوارج، وين نروح؟ فنحن كذلك إذ رأينا شيخا لا أعرفه يومي إلي بيده، فخفت أن يكون عينا، يعني جاسوسا، من عيون أبي جعفر المنصور الخليفة، وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى ما اتفقت شيعة جعفر عليه فيضربون عنقه، فخفت أن يكون منهم. فقلت للأحول: تنحى عني، فإني خائف على نفسي وعليك، وإنما يريدني ولا يريدك، فتنحى عني لا تهلك وتعين على نفسك. فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ، وذلك أنني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه، فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت. خلص ضاع مني الإمام، عزمت على الموت، حتى ورد على باب أبي الحسن موسى عليه السلام، ثم خلاني الشيخ ومضى، فإذا خادم بالباب قال: ادخل رحمك الله. فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام قال لي ابتداء: لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج، إلي إلي. فقلت: جعلت فداك. مضى أبوك؟ قال: نعم. قلت: مضى موتا أو غيبة يعني قصده؟ قال: نعم موتا. قلت: فمن لنا بعده؟ قال: إن شاء الله يهديك هداك. قلت: جعلت فداك، إن عبد الله يزعم أنه بعد أبي. قال: يريد عبد الله ألا يعبد الله؟ قل: جعلت فداك، فأنت هو؟ قال: ما أقول ذاك. قال: فقلت لنفسي: لم أصب طريق المسألة. شوف كيف بيسأل الإنسان إمامه. ثم قلت له: جعلت فداك، عليك إمام؟ قال: لا. فداخلني شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه. ثم قل جعلت في ذلك أسألك عما كنت أسأل أباك. قال فقال سل تخبر ولا تذع، فإن أذعت فهو الذبح. فسألته فإذا هو بحر لا ينزف. قل جعلت في ذلك شيعتك وشيعة أبيك ضلال ضاعوا بعد إمامهم، فألقي إليهم وادعوهم إليك وقد أخذت علي الكتمان. شو بساوي يعني ألقى إليهم وأدعوهم إليك أنت أخذ؟ قال من أنت منه راشدا فألقي إليه وخذ عليه الكتمان، فإن أذاعوا فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر الأحول فقال لي ما وراءك؟ قلت الهدى. فحدثته بالقصة. قال ثم لقينا الفضيل وأبا بصير فدخلنا عليه وسمعا كلامه وسألاه وقطعا عليه بالإمامة. ثم لقينا الناس أفواجا فكل من دخل عليه قطع على طائفة من أصحابه، وبقي عبد الله أخوه الأكبر لا يدخل عليه إلا قليل من الناس. فلما رأى ذلك قال ما حال الناس؟ فأخبر أن هشاما يعني جواليقي صد عنك الناس. فقال هشام فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني، وبالفعل ضربوه ضربا مبرحا لأنه صرف ادعاء الإمامة عن صاحبهم. هذا جزء أو بعض مما استطعنا إلقاء الضوء عليه في سيرة هشام ابن سالم الجواليقي رحمه الله.
رحمه الله سماحة الشيخ، وجزيتم خيرا على
الله يجزيك عن الإسلام خير.
الله يخليك سماحة الشيخ. يعني السؤال لسأل أن يسأل بعدما سمع هذه المقدمة، يعني كيف يحظى هشام بن سالم الجواليقي بهذا الحضور عند الأئمة وهو من الموالي مثلا؟
كان بعض تلامذة الأئمة من الموالي. شو هو العلم والدين والفقه؟ خلق للعرب فقط وللأحرار فقط، أم أنه دين الجميع؟ وما أرسلناك إلا للعالمين للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. طيب إذا إنسان مولى وعنده دين لماذا لا يصاحبه الإمام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعد واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. هذه سنة رسول الله. كان خفيض الجناح مع بلال الحبشي، كان خفيض الجناح مع غيره من الموالي. رسول الله صدع بأمر ربه وعلم الناس. لما اجى الملك العضوض بدأ يستنبت هذه الإحن التي محاها الإسلام، وهي تقاليد وعادات جاهلية بحتة. هذا من العرب وهذا من الموالي. مين اللي بعت أول رسالة في هذا الصداد؟ معاوية ابن أبي سفيان بعتها للحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. بلغني أنك تزوجت أمة كانت لديك تاركا الأكفاء من قومك من قريش. قريش تتزوج عبدي عندك؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه رد عليه بكتاب طويل أذكر منه بالمعنى فقرات. قال ما في ليس في على مسلم غضاضة أن يتأسى برسول الله، ورسول الله تزوج من إمائه، أعتق إماءه فتزوجهن، والإسلام جب ما قبله وساوى بين الناس. أنت ليش عم تعملها؟ بالحقيقة معاوية أراد أن يضرب جملة عصافير بحجر واحد، بده يبين أنه يا قريش يا بني هاشم يا ناس يا هو هذا زين العابدين يدخل إلى أنسابكم ويجعل من العبد كفئا لكم. شوفوا كيف تمنعوا، وهو بيعرف أنه ما بيقدروا يعملوا شيء لأن حجة الإمام قوي. لكنه أراد أن يبين للإمام أمر آخر، للإمام الحسين عفوا، يريد أن يبين للإمام الحسين أمرا آخر، أنني أحصي عليك أنفاسك وأنا أعرف ماذا يدور في مخدعك الزوجي. تعتق عبدي بتتزوجها بعرف، وبالتالي إياك أن تقوم بمشروع سياسي. هو ما كان يعرف أن الأئمة ليسوا هناك، أنهم الدعاة إلى الله ساسة البلاد وأركان العباد شاء أم أبى، لكن على طريقة إيجاد المؤمنات الثقافية. هالنظرة نسفها الآن. ثم عاد الحسين بأبي وأمي فخلط معه من عرب الشمال وعرب الجنوب، اللي حاول معاوية أن يستميل عرب الشمال، وعلى ظهورهم قام ملك ابنه يزيد. نسف الإمام النظري، أمر طبيعي في السياق الطبيعي. أستاذ أحمد، إخواني المشاهدين، في السياق الطبيعي أن يكون أصحاب الأئمة فيهم الشريف في قومه وعالي النسب وفيهم المولى، ولذا اختلط دم أبي عبد الله الحسين، دم السماء أنا أسميه، اختلط بمين؟ بدم جون مولى أبي ذر الغفار، واختلط دم حبيب ابن مظاهر الأسدي بغلام لم نعرف اسمه، قال أميري حسين ونعم الأميري. اختلطت الدماء لتشكل مدماك نهضة توقظ الأمة من خدرها. هذا نهج أئمة، ما بيصير إذا جاء الأعمى يعبس بوجهه تهم رسول الله بالموضوع، لا، العابس غير رسول الله. وعجيب كيف يمكن أن يعبس رسول الله بوجه أعمى؟ طيب عيسى ابن مريم، يا مسلمين، يا هو، يا جماعة، يا إخواني، اسمعوني، المسلمون أولا يجمعون أن محمدا صلى الله عليه وآله خير خلق الله؟ نعم. أيعقل أن عيسى ابن مريم كان يبرئ الأكمه والأعمى والأبرص ويتحنن إليهم، ومحمدنا رسولنا عظيم المخلوقات وصل إلى حيث لا يمكن لجبرائيل أن يصل، محمد صلى الله عليه وآله يعبس في وجهي أعمى من عميان المسلمين؟ حاشا لرسول أن يكون كذلك. هذا نهج أئمة يا جماعة. لذلك كنت ترى هشام بن سالك الجواليقي المولى صانع الجواليق بياع العلف، وكنت تجد من أبناء جعفر ابن أبي طالب مع الأئمة أبو هاشم الجعفري، سنأتي على ذكري، كنت تجد علي ابن جعفر الصادق يسوي الثياب على الإمام محمد بن علي الجواد، وهو كان قد بلغ 90 أو أقل أو أكثر، والإمام الجواد كان عمره 12 سنة يسوي ثيابه. الموضوع موضوع دين، موضوع منهج، مش موضوع استنهاض من هنا ومن هناك وإحان، لا، هذا علم وهذا نور، من أراده فليأخذه. نعم،
شكرا على هذه الإضاحة.
الله يطول عمرك.
مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله في سير هذه الحلقة مع هشام بن سالم الجواليقي برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. لا تذهبوا بعيدا. من برنامج أوفى الأصحاب نرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد. سمحت الشيخ، ولكم من النصيب ولكم ترحيب أيضا.
الله يخليك، ممنونك.
الله يخليك. سمحت الشيخ، كيف نستطيع يعني أو ماذا نستفيد من رواية هشام بن سالم الجواليقي عن إمامة الإمام الكاظم عليه السلام؟
شوف، فيما جرى مع الإمام الكاظم عليه السلام كان حالة استثنائية. يعني بدك تسأل المشاهد، بده يسأل، طيب يا عمي كيف واحد يصاحب الإمام الصادق كل حياته ولا يعرف من هو الإمام بعده؟ في ظروف موضوعية. أولا، لا يغيبن عن بال إخواني المشاهدين أن الإسماعيلية أبوا أن يكون إسماعيل قد مات في حياة ابنه، وأسسوا على أساس ذلك مذهبهم. اثنان، في هناك أمر خطير جدا، أن المنصور الدوانيقي بعد أن وفق بدس السم للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يريد أن يستأصل الشأفة نهائيا، قال لوليه على المدينة: انظر مين تجتمع عليه الشيعة بعد الصادق جعفر ابن محمد، فاضرب عنقه لا تراجعني. لذلك الإمام الصادق حرص على إخفاء أمر وصيه حتى عن المقربين، بل يمكن أن نقول إنه أطلق جملا فضفاضة عريضة ليضيع بها المطلب، كما بينت في رواية أبي حمزة الثمالي التي قال له الأعرابي فيها: أوصى إلى ولده الأكبر وإلى يعني عبد الله وإلى ولده موسى وإلى أبي جعفر المنصور يعني إلى الخليفة، ضيع الإمام بعبارات فضفاضة. هلأ شو منفهم من حركة هشام ابن سالم الجولي؟ شوف اللي بيبحث عن دينه يوفقه الله إليه. نريد أن نعرف من هو الإمام الحجة، وللحجة مواصفات. قال الناس عبد الله. من مصلحة الإمام الكاظم أن لا يهجم الناس عليه هجمة واحدة. عبد الله كأنما استساغ ذلك مع الأسف، فدخلوا عليه، وهو علماء أقحاح، أبو جعفر الأحول، مؤمن الطاق وغيره، الفضيل ومحمد عفوا أبو بصير، دخلوا عليه. قالوا طبعا المقدمات: عظم الله أجرك بأبيك، وفقك الله لطاعته، نحن كنا نسأل أباك، بدنا نسألك، عذرنا يعني، بدنا نعرف قديش عمقك، قديش الزكاة بكذا دينار؟ قال لهم كذا. قالوا ففي نصفه، ما هي الأنصبة بتختلف. قال درهمين ونص. قالوا هذا كلام لا يقوله حتى المرجئة، يعني الذين يقولون إن الناس مرجئون إلى يوم القيامة، هذا مذهب ابتدعه معاوية بن أبي سفيان ليغطي شنائعه. بكل الأحوال قال والله ما أدري ما تقول المرجئة. تبين ليس عنده لا إحاطة بفقهه، وليس لديه معرفة بفقه الآخرين كي يحسن الجدال والمناظرة. طلعوا غاصين. وين منروح؟ إلى القدرية، إلى المرجئة، إلى الخوارج، إلى الجهمية، هاي مذاهب كانت موجودة. جلسوا القرفصاء في حوائط المدينة يبكوا، هو والأحوال. طب ديننا هذا، كنا مع راع، مع يعني هون الشيء بالشيء يذكر، أقول لإخواني: ليت شعري لو علموا ما نحن عليه الآن. اللهم أننا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا، حقيقة نسأل الله أن لا يميتنا حتى يكحل أعيننا بمنظر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، في زمان نحن نشعر أننا غنم بلا راعي. إذا الأصحاب الأقحاح ما تحملوا لحظات غيبة إمامهم، ليت شعري كيف يثبت الثابتون في هذا الزمن البخس الذي نسأل الله أن لا يخرجنا من هذه الدنيا ومن هذا الزمن إلا وهو راض عنا. بكل الأحوال وإذا بشيخ يدعوه، شو ظن أنه من جواسيس أبي جعفر المنصور؟ طيب خلينا بعيد عني حتى ما تقتل معي، أنا يأس، بدي إمام أموت على 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 هدي إمام. فهذا إذا كان جاسوس فقد عرفني، فخير لي أن أمشي معه على أن أسحب من بيتي. أخذوا إلى قدام باب الإمام الكاظم، أذن له بالدخول، بدأت المعجزة مباشرة. لا إلى الجبري ولا إلى المرجئة ولا إلى القدري ولا إلى ولا إلى إلي إلي. مع ذلك لم يطمئن هشام، بدأ بالمسائل وجده بحرا لا ينزف. بس كيف سألوا؟ قال: مات أبوك، غاب أبوك موتا، يعني قضى موتا. ليش؟ لأنه كان البعض من الشيعة يظنون أن الإمام جعفر هو قائم آل محمد، وفي روايات أن كان الأمر في فلما أذعتموه أرجأه الله، في روايات. فبدو يعرف من الإمام أنه ما زال أبوه الإمام القائم الذي سيظهر له غيبي أم لا. قال: قضى موت. قال: أنت الإمام بعده؟ قال: ما أقول هذا، تركوا يستكشف. فأحسن السؤال، قال أعليك من إخوتك إمام؟ قال لا. وهنا بدأت الأسئلة، فعلم أنه الإمام. أضف إلى ذلك المعجزات التي أظهرها الإمام. إن دلنا على شيء يدلنا على أن الشيعة الحقيقيين لا يمكن لأحدهم أن يستخف بعقولهم، لا يمكن لأحد أن يمرر عليهم، لأن لهم من الحصافة والذكاء والتسديد الإلهي ما يعصمهم. فالتفتوا، مش كلما بعق باعق ونعق ناعق نسير معه. لا يا عمي، إذا عنا دليل على الرأس والعين. ما في دليل، في أمان الله. نحن بيوتنا قدر متيقن أن نجلس ونقفل على أنفسنا حتى ما نخوض فيما يخوض به الناس، وقد يخوضون بالدماء من وراء ألسنتهم. الأمر الثاني، أنه لا يمكن على رأي العراقيين، لا يمكن أن يقشمر الإنسان الواعي، ما بينضحك على. وهذا ما فعله هشام بن سالم الجواليخي حتى وصل إلى اليقين فسلم. وهذا أمر فيه درس لنا جميعا.
نعم. وفيه درس على الغير على الدين أيضا،
وعلى الحرص على أن نعرف أين هو دينه.
نعم.
اللهم عجل الفرج لوليك صلوات الله
وسلم. نعم. إن شاء الله. سمحت الشيخ، ما تفضلتم به يقول بنا إلى سؤال، يعني شق لسؤال آخر. كيف لهشام ولأبيه أن يثبتا ويمارسا الطاقية طيلة هذا الزمن أو ردحا طويلة من الزمن؟
إذا صح ما يقال بأن هاشم وأباه كانا داخلين في موالي بشر ابن مروان، بشر ابن مروان كان والي من قبل أخيه عبد الملك الخليفي على الكوفة. طيب كيف يمكن لرجل عند مرواني حاقد أن يظهر تشيعا ويبقى حيا؟ لذلك كان لابد من ممارسة أقصى درجات التقية. اثنان، حريته بالحركة ليست كما يجب، هو عبد. وبالنهاية إذا خرج من بيت سيده دون إذن اعتبر عبدا آبقا، فإذا جيء به أدب قبل أن يسأل، ولعل يصل به الأمر إلى حد القتل. فالموضوع كيف أشرب هذان الرجلان في قلبهم حب أهل البيت؟ هذا أمر خفي، ما فينا نلقي القبض عليه. كيف كانا يتصلان؟ أيضا أمر خفي، لأنه مورس بأقصى درجات التقية. بس هذا يدلنا على أن الإنسان يمكن أن يحتفظ بدينه لنفسه ولا يخوض مع الآخر لغة التحدي، لأن التحدي لا يستدرج إلا ردود الفعل غير المدروسة. طيب فرى بدينهما، وشو المانع؟ وشوف ما العاقبة كانت، أن انقطع انقطاعا تاما إلى الإمام الصادق. صحيح أنه روى روايتين عن الإمام الباقر، كيف وصلوا الروايات، من أين وصلتهما الرواية، بس يدل على وجود ارتباط بينه وبين بعض أصحاب الآئمة، لعل من خلال ذلك أدخل في التشيع أبوه، ومن ثم تبع أبوه في ذلك. لكن قدر متيقن أنهما مارسا أقصى درجات التقي.
طيب سماحة الشيخ، يعني برغم من هذا النصاعة في حياة هشام، لماذا يتهم هو وأمثاله يعني بالتجسيم، يعني مثل هذه التهم الخطيرة في حياته؟
شوف، ابن تيمية الحراني نال من الأئمة ونال من أصحاب الأئمة جميعا، وألف كتبا في ذلك في الرد على بعض علمائنا في زمن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. لكنك أبدا لن تجد انتقادا لشخصين عند ابن تيمية، هشام ابن الحكم الذي سنأتي على ذكره يوم غد بعتقد
إن شاء الله،
إن شاء الله، وهشام ابن سالم الجواليقي، لشبهة أنهما كانا يقولان بالتجسيم. ومعلوم أن ابن تيمية كان يقول بالتجسيم، وقد ضرب في دمشق على إثر ذلك، عندما نزل عن منبر قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل عن منبر هذا، وخطب خطواته، مثل بجسده الله عز وجل، تعالى الله عما يصفه. وكان يرى التجسيم، ومو مستحي، الرجل موجود في كتبه. فلذلك سكت عنهما ظنا منه أنهما محيطين به. هلأ ليش يتهم هؤلاء بالقول بالتجسيم؟ علما أن أكثر الناس بعدا عن التجسيم هم الشيعة، بدءا من خطب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، والتي بيّن بها حدود التوحيد تماما، بل جزم أمير المؤمنين أن كنها الأوهام لا يمكن أن يعرف حقيقة الله عز وجل، ولا يمكن لشيء أن يكون شبيها له أو ندا له سبحانه وتعالى. مع أئمتنا جميعا كيف يمكن أن تفكك الحلقة الدائري المحكم حول الأئمة بأن تتهمهم باتهامات؟ شو بيصير؟ يعني البخاري لم يعاصر هشام ابن سالم الجواليقي، بيجي من هو معاصر لهشام ابن سالم الجواليقي بيقول كان مجسما، كان جهميا، كان مدري ايش. لما بيجي وقت البخاري إن كان حسن النية ما بيروي عنه، لأنه قال فلان جهمي وقال فلان مجسم، وقال إذن فاسد العقيدة. وعندما لا يروي عنه فقد انقطعت الرواية عن أبي عبد الله الصادق. لذلك تبحث في كتاب البخاري من أوله إلى آخره لا تجده يروي عن جعفر ابن محمد الصادق
عليه السلام.
عن مين بيروي؟ بيروي عن عمران ابن حطان. مين عمران ابن حطان؟ الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب بقوله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. هذا واقع الحال. إذن استطاعت الخطة أن تفكك الدائرة حول الأئمة إضعافا لمدرستهم وإضعافا لأتباعهم، وانطلت الحيلة على السذج، ومنهم من ارتضى أن تنطل الحيلة عليه فجعل من ظهره معبرا. بينما العلماء الأقحاح شوف شو كاتبين عن هشام ابن سالم، هشام كان ركنا، كان عالما من علماء عصره، وأبعد الناس عن التجسيم الذي جعل له. نحن نرى أن هذه التهم خطيرة جدا، ترتبط بمنهج أئمة ولا ترتبط بشخص هشام ابن سالم الجواليقي أو هشام ابن الحكم أو غيرهما ممن اتهموا، وسيمر معنا كم وكم اتهم أصحاب الأئمة لإبعادهم عن الأمة، بعد الأئمة عن الأمة، وبالتالي نسف أحاديثهم التي هي الإسلام، والتشبث بأحاديث علي بن الجهم وعمران بن حطان وأضرابهما وأمثالهما. والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم سماحة الشيخ،
الله يخليك،
وبيض الله كتابكم كما تزيلون
الغبار، وإياكم إن شاء الله وجميع إخواننا الموالين المؤمنين إن شاء الله.
مشاهدينا الأفاضل، كان هذا كل شيء عن هشام بن سالم الجواليقي، وغدا ننتقل للحديث عن هشام بن الحكم في جزء أول إن شاء الله برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. لا يسعنا إلا أن نشكركم على المتابعة، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وإلى الملتقى بإذن الله، في أمن الله وأمان.